إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة دعا دعاء الاستفتاح، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأدعية، هي ليست نوعا واحدا بل تنوعت عنه صلى الله عليه وسلم، فحري بالمسلم أن يقف على هذه الأدعية وأن يحفظ ما يقدره الله عز وجل، فيتنوع في ذكر هذا مرة وفي هذا مرة حتى يجمع ما كان صلى الله عليه وسلم يقوله في الصلاة. ومن ذلك كان إذا كبر تكبيرة الإحرام قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، والشر ليس إليك أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله تعالى عليه، وذكره من باب ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة. ولاحظوا معي أنه ابتدأ صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وهو يتأول الآية التي في سورة الأنعام، آية 162، قال الله جل وعلا: قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم جعلها عليه الصلاة والسلام من دعاء الاستفتاح الذي يستفتح به الصلاة، ولنا وقفات مع هذه الآية العظيمة. يقول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره القرآن العظيم، قال: أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بنعمة الله عز وجل عليه بالهداية إلى الصراط المستقيم. أخبر يا محمد من وراءك من الناس، وبين لهم أن الله أنعم عليك بنعمة عظيمة وهي الهداية إلى الصراط المستقيم، أعظم نعمة والله، أعظم من الأموال والأطيان والجاه والمناصب وغيرها، أن الله عز وجل يجعلك مهديا وسائرا إلى الصراط المستقيم. وأهل الجنة سيدركون هذا الأمر يوم يدخلونها فيرون النعيم فيقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذه نعمة عظيمة أن يهديك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. هدى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصراط العظيم دينا قيما، هداه إلى دين ثابت، دين قائم لا ينقطع، دين مؤصل ومقعد ما فيه متناقضات. وهذا إن دل فإنما يدل على أنه جاء من عند الله عز وجل لا من عند غيره. لذلك أخبر الله عز وجل لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذا الدين من عنده سبحانه وتعالى ليس من عند غيره، لذلك هو دينا قيما. الله عز وجل وصف هذا الدين بالثبات، ووصفه بأنه قائم لا يعوج، ومن سار عليه سار في صراط مستقيم نهايته إلى مرضات الله عز وجل ثم إلى رضوانه ثم إلى جنته جل وعلا. هذا الدين هو ملة أبيكم إبراهيم، وعندما أمره الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم يقول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ليس فيه أن إبراهيم خير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أكمل لمحمد صلى الله عليه وسلم الدين القويم حتى زاد شرفا على باقي الأنبياء والرسل. شرف الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بأنه جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأكمل الله عز وجل به الدين، وجعل الكتاب الذي أنزل إليه حجة على عباد الله أجمعين إلى يوم القيامة. فهو سار على طريق أبيه جده الأكبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل. ثم الله جل وعلا أراد أن يبين قضية إن إبراهيم عليه السلام وأبناءه من الأنبياء والرسل وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من المشركين، ما كان يدعو إلى الشرك، إنما دعوتهم إلى التوحيد الخالص، يعني لا يصرفون شيء من العبادات التي هي لله لغير الله. تنبهوا معي أنهم كانوا لا يصرفون شيئا من العبادات التي لله لغير الله، يعني كل العبادة له سبحانه وتعالى، سواء كانت العبادة قلبية أو كانت العبادة قولية بأفاضل، أو سواء كانت العبادة بدنية، جميع العبادات تكون لله عز وجل فقط لا تكون لغيره، ولا يجوز أن يصرف العبد شيئا ولو شيء واحد من العبادات لغير الله، لأن هذا من الشرك المخالف لتوحيد الله عز وجل. فقال الله جل وعلا مبينا هذه القضية تماما بعد هذه الآية وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تأكيد ثاني، إبراهيم وأبناءه من الأنبياء والرسل ما كانوا مشركين لا من الأولين ولا لآخرهم صلى الله عليه وسلم. ثم أكد بأنه لا بد أن تكون العبادة لله، بعض الناس ما يفهم، لا بد أن نوضح له، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح لله عز وجل، والنسك هو المناهي المناسك التي يقوم بها الحاج والمعتمر. قل إن صلاتي ونسكي، أي جميع المناسك وجميع الدين وجميع الشريعة والأحكام التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله تكون لله عز وجل لغيره، بل ومحياي أن أحيا لله عز وجل لغيره، لا أتعلق بغير الله، أجعل حياتي في طاعة الله وأن أعمل بها في مرضاة الله وأن أجنب النفس مساخط الله عز وجل، وأجعل مماتي لله أيضا. كيف؟ لا أموت إلا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا أموت إلا والإيمان قد وقر في القلب، آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لله رب العالمين ليس لغيره، لله فقط لا لغيره سبحانه وتعالى. رب العالمين، رب العوالم بأكملها، هو رب عالم الإنسان والحيوان والجن والنبات والحشرات والفلك والملائكة، كل شيء، أي عالم من العوالم، إنما هو عبد لله عز وجل، والله هو مالكه سبحانه وتعالى. ثم أكد الله عز وجل لا شريك له، يعني لا أشرك بالله، أصلي لله لا لغيره، وأزكي لله لا لغيره، وأصوم لله لا لغيره، وأحج وأعتمر لله لا لغيره، وأطوف وأسعى لله لا لغيره، وبذلك أمرت. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقف للناس يقول أمرني ربي أن أجعل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي له جل وعلا، وبذلك أمرت ألا أشرك به سبحانه وتعالى، لا لصنم ولا لقبر ولا لولي ولا لحي ولا لميت، لا لعظيم ولا لشريف ولا لغير ذلك، لله الله جل وعلا الذي مستوى، الذي استوى على عرشه فوق سبع سماوات، أعمل هذه الأعمال كلها لله عز وجل. وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، أول من أسلم في هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الآية يجب أن ينطلق الناس، حاول أن تفتش في حياتك، صلاتك لمن؟ مجيئك للجمعة لمن؟ استماعك للخطبة لمن؟ قراءتك للقرآن لمن؟ تسبيحك لمن؟ صيامك لمن؟ حجك وعمرتك لمن؟ اقعد وفكر وحدث نفسك، أعمالي الطاعات أفعلها لمن؟ ستقول لله رب العالمين أنا ما فعلت هذا الفعل إلا استجابة لأمر الله لا لغيره. هذا الذي أمرك أن تعبده وأن توحده نهاك عن الشرك بجميع أشكاله وألوانه وأنواعه، ونهاك أن تصرف شيئا من العبادات لغيره. وعجبا والله لمن جعل قبل اسمه ألف ودال، وألف ألف ودال دال، ثم يأتي ويصرح عبر الفضائيات أنه لا بأس أن يطوف العبد على قبر. وسؤالي، أليس الطواف عبادة؟ أجيبوني، طواف عبادة ولا لا؟ يوم الجمعة إذا سأل الإمام أجيبوه، ولا غير ذلك لا تتكلم. أليس الطواف عبادة؟ بلى، عبادة لله عز وجل. هل يجوز أن تصرف لغير الله؟ أجيبوني، ما يجوز، شرك بالله عز وجل، لأن الله أمر أن نطوف له وألا نطوف لغيره. فمن طاف على غير الكعبة فقد أشرك بالله عز وجل. حتى الكعبة شرفها الله لا نطوف عليها لذاتها، إنما نطوف استجابة لأمر الله. وليطوفوا بالبيت العتيق، الله أمرنا أن نطوف، وين يا رب؟ وين تبين نطوف؟ قال اذهبوا إلى مكة تجدون هناك بيتي الذي بناه إبراهيم وإسماعيل والذي طهره الله عز وجل للطائفين والعاكفين والركع السجود، اتخذوها قبلة وطوفوا حولها، لا لذاتها إنما استجابة لأمر الله. احنا ما نطوف عشان الصخر اللي موجود، هذا حجر لا يضر ولا ينفع. ووقف الفاروق الذي يخافه الشيطان ويهابه، شياطين الجن قبل شياطين الإنس يخافون منه، والذي قد تعدى عليه الجبناء بالحديث والشبهات قال أما إني أعلم يا حجر، حجر الأسود يحدث، أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا. لما؟ القلب معلق بالله لا بالأحجار. ويأتي ألف دال ليقول القضية واحدة، أنت تطوف وحول القبر تطوف. نقول لا، هناك اختلاف، إن الله أمرني أن أطوف هنا ونهاني أن أطوف في غيره من مكان، حتى قبر محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قبر محمد صلى الله عليه وسلم ما في عصمة، ولا أعطى الله عز وجل لأحد أن يتوجه لعبادة أحد إلا له سبحانه وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم كان يئن، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يتألم لما سيحدث من أحوال الأمة في حقه. لا تطروني، لا تمدحوني وايد، لا تبالغون في مدحي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تزيدون على ذلك. وهو في لحظات الموت تقول عائشة رضي الله عنها كان يحذر حذرا شديدا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. ايش يعني مساجد؟ يسجدون ويركعون ويطوفون وينذرون ويدعون لصاحب القبر. مهما كان وليا أو كان إماما أو كان عاليا أو كان نسيبا، أبدا والله لا يجوز أن نصرف عبادة له من دون الله. ماذا نفعل مع القبور؟ أن نزور القبر، فقد أجاز لنا صلى الله عليه وسلم زيارة القبر. لما تزوره؟ فإنه يذكرك الآخرة، الدنيا كلتنا، نمشي وراء هذه الأموال، الأسهم، العقار، الحياة الدنيا، نبي كل شيء من متاع الدنيا. متى تنسى بأنك أو متى تذكر بأنك ستموت؟ إذا رحت إلى المقبرة. زور القبر تعرف أن مصيرك هنا. وإن الله جل وعلا جعل الموت واعظا. الواحد شاف الموت والقبر والله يخاف، يعرف بأنه خارج من هذه الدنيا. هذا الحق الأول. الأمر الثاني أن تسلم على أهل القبور. سألت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما تأمرني إذا دخلت المقبرة؟ قال قول السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ماذا تفعل إذا رحت المقبرة؟ تدعو للأموات، إن كان قريب تدعو له وإن كان بعيد تدعو له، لعل الله يشمله برحمة دعائك. غير ذلك ما في شيء، غير ذلك ما في شيء. ما في أحد يجن الرسول صلى الله عليه وسلم كثر الصحابة، ومع ذلك ما طافوا على قبره ولا دعوه في قبره ولا استغاثوا به في قبره ولا استعانوا به صلى الله عليه وسلم أبدا. لماذا؟ علمهم إنني أنا عبد ويأتيني وحي من عند الله، والذي تعبدونه هو الله، أنا حي أنا ميت، استعينوا بالله والسلام عليكم. انتهى صلى الله عليه وسلم من الحياة، انقطعت العلاقة به في عبادة الله، خلاص قبل نذهب إليه نسأله أن يدعو لنا، أن يستشفع لنا، أن نستغي، أن يعني نسأل الله عز وجل بدعائه أن ينزل القبر. يصلون الاستخاء، يصلون صلاة يعني طلب المطر إذا جذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم ما نذهب إليه. ثم يأتي قائل جالس على أريكة أمام هذه الكاميرات ليقول ما في بأس أن تطوف لغير الله، الله أكبر الله أكبر. أين إذن قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، يعني طوافك، سعيك، رميك الجمار، ذهابك لعرفة إلى مزدلفة إلى منى، لله رب العالمين، لا لشيء، لا لشيء، أمر من عند الله، اتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل قل أغير الله، قل يا محمد أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ يعني أتريدون مني أن أتوجه بعبادة لغير الله والله هو رب كل شيء؟ بالعدل بالعدل أذهب لهذا الخبر، ليش أسئلة وهو ما ينفع نفسه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره قال لا تأتوني بعد موتي إلا أن تكون زائرا المسجد الحرام فتسلم عليه، غير ذلك ما في. ثم بعد ذلك يقول قائله ما نسمع، أما يتق الله أقوام يضلون الأمة بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، يغيرون ملة إبراهيم الحنيفية السمحة والتي أكدها محمد صلى الله عليه وسلم، ويخترق التوحيد بأن يجيز للناس أن يشركوا بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحمينا من الأئمة المضلون الذين كان يحذر منهم صلى الله عليه وسلم بقوله إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.